قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. مبارك الإبل أو معاطن الإبل كلها سواء، المبارك المواضع التي تروح إليها الإبل للنوم بعدما تسقى، تساق إلى مباركها إلى معاطنها لتنام في هذا الموضع، هذا يسمى مبارك معاطن، الصلاة فيها منهي عنه بحديث صحيح ساق الإمام أبو داود السند. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، المواضع التي تأتي الإبل وتبرك للنوم فيه، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل. وسئل: فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، لأن هذه الإبل عندما تعود إلى مراحها أو إلى معاطنها أو إلى مباركها تعود وهي هوجاء كالشيطان الرجيم، إن أتت إلى الموضع وجدت طفلا امرأة رجلا صغيرا كبيرا فتكت به، وأهل الإبل يعرفون ذلك، الذين يقتنون الإبل يعرفون ذلك. الإبل أصحابها الفدادون الذين يشمخون ويتكبرون، الذي يملك 1000 غنمة لا يساوي أمام من يملك بعير واحد عند العرب، بعير واحد خير من 1000 غنمة، هذا ما يملك شيء إلا غنم، وهذا يملك إبل. الإبل رافع رأسها شامخة لها سنامها هوجاء، وربما أنها تفتك بصاحبها وتحقد عليه، كان يضربها أو كان يعمل لها بعض الشيء فهي تحقد وتحمل ذلك في نفسها حتى تغتنم فرصة يوما ما، وإذا بها تسحقه سحقا أو أنها تنهشه حتى تقتله. خلقنا من الشياطين، أخلاقها كأخلاق الشياطين، المرء إذا خرج شطن خرج عن الطريق، فالإبل كذلك، الله تعالى خلقها وأباح الله تعالى لنا أكلها وأباح الله تعالى لنا أن نستفيد منها وأن نستنفع بها، لكن طبعها خلالها خصالها أحوالها ليست كحال الغنم، الغنم وديع لطيف، ولذا تجد الذي يقتني الغنم أو الذي يسوس الغنم هادئ هين لين لطيف، عندما تلد الغنمة يأخذ السخلة يزيل عنها الأذى، يحملها يأخذ الثدي يرضع يحملها معه يسير، أما الإبل فبالعكس. ولذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا نتوضأ من لحوم الغنم؟ إذا أكلنا لحم الغنم نتوضأ؟ قال: إن شئت، يعني باختيارك، إن شئت توضأ وإن شئت ترك. قال: أنا نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي رواية مسلم: توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم. إذا أكلتم لحم الغنم لا تتوضؤوا، لا يجب. وتوضؤوا من لحوم الإبل، إذا أكلت لحم الإبل توضأ. لما؟ قالوا لأن المرء يتقوى بالطعام الذي أكل، الذي أكل لحم الإبل يكتسب خصال الإبل، ولذا كما سبق أن قلت الذي يقتني الإبل ويربي الإبل ويشرب لبن الإبل ويأكل لحم الإبل تراه شامخ رافع رأسه غليظ شديد في الغالب، هذا طراء الله جل وعلا جبل الناس عليها. الذي يأكل لحم الخنزير أجلكم الله، وهذا أمر مشاهد معروف بالاستقراء، الخنزير لا غيرة له على أنثى، أنثى تتعرض للخنازير وهو يرى وربما يدفعها إليه، ولذا الذين يأكلون لحم الخنزير يتطبعون بطباع الخنازير، هو الذي يقدم امرأته للمجتمع، هذه الهانمة. ومن الاتيكيت النظام، إذا جاء كبير وكبير زوجة الكبير تقف بجوار هذا والثانية بجوار هذا، هذا نظام مدنية حضارة. ثالثا رقص، هذا يرقص مع زوجة هذا وهذا يرقص مع زوجة هذا، لأنه كان يأكل لحم الخنزير تطبع بطباعها. القرود تغار التي لا تأكل إلا العشب وتأكل طعام، عندما كما ذكر البخاري وذكرت لك هذا قبل أيام في صحيح البخاري أن قرد زنت بقرد، فلما جاء صاحبها شم رائحة غير رائحته فذهب وشكى إلى عظيم القردة، فأتوا وشموا الرائحة وإذا بالرائحة ليست برائحة زوجها، تتبعوا بقية القردة فعلموا رائحة الذي زنى بها، فما كان من القردة إلا أن أخذت حصى ورجمت القرد الزاني والقرد الزانية. لهذا الذي يأكل طعام يتأثر به، الذي يأكل عدس رقيق سهل هين لين دمعته قريبة، الذي يأكل لحم الإبل ويتغذى به ويتقوى به الفيتامينات الدم دم كبرياء وعظمة وما إلى ذلك، هذا ما ذهب إليه بعض من أهل العلم. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل أو في مبارك الإبل أو في مراحل الإبل، لئلا تأتي والإنسان غافل فتفتك به وتقتله من حيث يشعر أو لا يشعر. لا تصلوا في مبارك الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. وليس صحيحا ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه فخرج من أحدهم ريح انتقض وضوءه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الذي خرج منه الريح أن يقوم ويتوضأ لئلا يشنع النبي عليه ويعرفه الناس، فقال توضأوا من لحوم الإبل وكانوا قد أكلوا لحم إبل. هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح سؤال وجه إلى النبي أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وفي رواية قال إن شئت، وفي حديث توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الذي يأكل خضر قثة خيار فواكه دمه نظيف ظريف طيب، الذي يأكل طعام والأطعمة لا تخلو من أربع حالات: دم صفراء بلغم سوداء، هذا ما يقول الأطباء القدامى والأطباء الجدد يعرفون هذا ويقرونه. من أكل طعام يكثر الدم إذا زاد الدم مرض، أكل طعام يزيد السوداء كلحم البقر كلحم الجمل تزيد السوداء، وإذا زادت السوداء يخشى من الجذام يخشى من بعض الأمراض. ولذا تجد البلاد التي يكثر فيها أكل لحم البقر وما إلى ذلك يكثر فيها الجذام، هذا قول الأطباء. الذي يأكل طعام يولد الصفراء يولد البلغم لابد أن يتأثر، فإذا لحم الإبل من أكله تأثر بطباعه، ولذا نهي أمرنا بأن نتوضأ. هذا أصح ما يقال إن شاء الله في هذا الباب. كذلك لا يعارض هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. في أول الإسلام من أكل سويقا توضأ وضوء الصلاة، من أكل لحما لا لحم إبل، لحم بقر إبل غنم غزال أي شيء توضأ، من وضع ماء حار على النار توضأ. فبعد ذلك نسخ هذا الأمر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ينسخ توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، لأن لحم الإبل مسته النار، وآخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. المانعون يعني الموجبون للوضوء كالإمام أحمد وأهل الحديث يقولون لا، الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، السائل سأل في أمرين كلاهما مسته النار، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، لحم الغنم مسته النار. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ مسته النار، لكن العلة ليست هي مس النار، إنما العلة كما قال خلقنا من الشياطين. قال نعم توضأ. فإذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إلا هذا المستثنى وهو لحم الإبل. ومن الخير لمن أكل لحم الإبل أن يتوضأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت هذا مذهب الإمام أحمد وجماعة كبيرة من أهل العلم. والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، ما دام المسألة فيها كذا وكذا أنا أتوضأ إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، يريد إنها لما فيها، هذا شارع، إنها لما فيها من النفار والشدود والشرود، وربما أفسدت على المصلي صلاته عندما تأتي هوجاء وأنت تصلي لا تقوى ولا تتمكن من أن تكمل صلاتك. والعرب تسمي كل مارد شيطانا، كأنه يقول كأن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته، لما لا يؤمن نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيه من السكون وضعف الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول، وهذا كلام بعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها مبارك الإبل، لنجاستها؟ لا، مبارك الإبل ليست نجسة، معاطنها ليست نجسة، بولها ليس نجس، روثها ليس نجس. أما أتى العرانيون إلى المدينة وهم جماعة من رعل، قبائل رعل وذكوان وعصية أتوا إلى المدينة مهاجرين فاجتابوا المدينة، استوخموها وما استطاعوا أن يجلسوا فيها، انتفخت بطونهم، فأمر النبي لهم بلقاح بإبل الصدقة، وبعثهم إلى الراعي ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا موضع الشاهد أبوالها، لأن البول بول الإبل طاهر، بول ما يؤكل لحم طاهر، روث ما يؤكل لحم طاهر، هذه قاعدة. ذهبوا وصاروا يشربون من أبوالها وألبانها حتى خفت بطونهم. عند ذلك تذكروا ما كانوا عليه فأخذوا الإبل وقتلوا الراعي وسملوا عينيه مسامير في عينه وفروا بالإبل وتركوه في الصحراء حتى مات بالمدينة. بعد المدينة قليلا بعث النبي في إثرهم وأتي بهم، فسمل النبي أعينهم وأمر بقتلهم ورموا بالحرة. المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن رمحا فرمح. الشاهد من هذا أنه أمر بأن يشربوا الأبوال والألبان، ولم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. لو أن مريضا مرض وقيل له العلاج خمرة أو العلاج مخدر، لا يجوز، يتعاطى ما أباح الله، يتعاطى ما أحل الله. وأما أن يشرب الخمر لأنه دواء، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرف وجهله من جهل. فدل ذلك على أن روث الإبل بول الإبل طاهر. لو أن بعيرا تبول على الثوب أنت بالخيار، إن شئت غسلته وإن شئت تركته، تغسله تقدرا فقط لا لأنه نجس. شاة، تيس، بقرة مما يؤكل تبولت تغوطت طاهر ليس بنجس، لكن ما لا يؤكل لحمه، بوله، روثه، عرقه، لعابه، كل ذلك نجس. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ووقف بعرفة وكان على ناقته القصواء، وإذا برجل رضي الله تعالى عنه يسمى خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لعابها ليسيل على كتفي. النبي على البعير اللهم صل عليه، من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم قرابة الساعة الثانية مثلا إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس، الشمس تغرب اليوم الساعة 7:15، إن قلنا من الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة وهو على البعير لا يكلم أحد، وإنما هو متوجه إلى القبلة إلى الكعبة يدعو الله تبارك وتعالى. ما دعا زوجاتي، ما دعا أقرباءه، يدعو وهم يدعون، وإنما ترك كل واحد ينفرد مع الله تبارك وتعالى. مع طول قيامه وابتهاله وعدم طعامه وشرابه ظنوا أنه صائم، هل النبي صائم في هذا اليوم أم لا؟ فبعثت المرأة الجليلة أم الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنها وارضاها قدحا فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يثني على الله، يلح عليه، يدعوه، يبتهل، اشتغل بربي. أخذ القدح تله في يديه شرب، علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم غير صائم، فدل ذلك على أن الصيام في يوم عرفة لا يسن، ولا ينبغي، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني من كان واقفا بعرفة لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، وإنما عليه أن يفطر ليتقوى في هذه العبادة والطاعة والإنابة لله تبارك وتعالى. أما من كان خارج عرفة من أهل الأمصار والآفاق والأقطار فإنه يسن أن يصام يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. هذا ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى ذكر هذا اللعاب يسيل على الكتف والنبي يرى، ولو كان هذا اللعاب نجسا لما ترك النبي الصحابي وهو على هذا الحال. إذن هذا دليل صريح على أن اللعاب المخاط البزاق البول العرق الشعر كل ما من الدابة التي يؤكل لحمها طاهر إن شاء الله، إلا الدم المسفوح، إذا ذبحناها هذا الدم الذي يخرج مسفوح لا يجوز شربه لا يجوز أكله لا يجوز التقوي به. إن وقع على الثوب فهو نجس، يجب عليك أن تغسله ولا تصلي فيه. فإذا تلقي هذا الدم المسفوح والاستفادة منه كما يصف بعض الأطباء كبيرة من الكبائر، أو استقبال هذا الدم كما كان قبل سنين وقد زال هذا والحمد لله، إذا أراد ساجر دارا أو حفر بيرا جاء بذبيحة ذبحها وتلقى الدم المسفوح، وضع يده ويد زوجته وابنته وولده وعلى الجدار، يعني يا جني إذا جيت شوف أنا أرضيناك ونسخط الله تبارك وتعالى. هذا كبيرة من الكبائر، هذا ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد كفر أو قد أشرك. لا يذبح لجني، لا يذبح إلا لله تعالى، والذبح للضيف ذبح لله، لا يعتبر ذبح لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فنحن عندما تذبح لضيفك هذا ذبح طاعة وليس بذبح كبيرة من الكبائر. للبير هذا حتى يظهر الماء، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا نزلوا منزل بيت أو وادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، أو ذبحوا ذبيحة شاة خروف أكثر أقل حتى يذهب الجن، قال الله تعالى فزادوهم رهقا. والحمد لله قد زال الكثير من هذه الأشياء ولا توجد لا ترى بحمد الله، وإن كان يوجد القليل من ذلك، لكن ما كان عليه الحال قبل العلم والنور والثقافة الحمد لله رب العالمين، زير وزار ودشيشة وشربة وأمور ما أنزل الله بها من سلطان أزالها الرب والحمد لله رب العالمين. سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، الغنم بركة، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم. الأنبياء يدربون على تهذيب النفس، على الصبر، على التحمل، على الرفق، على الشفقة، ويبدأون برعي الغنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في أجياد على قراريط يأخذها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاستها، وإنما ذلك لأنها خلقت من الشياطين. ثم قال رحمه الله باب